الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور العامرة بالإيمان إن شاء الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل مني وإياكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع يوم كريم من أيام شهر رمضان، إنه يوم أعز الله فيه دينه ونصر فيه عبده وأعز فيه جنده واستنقذ فيه بيته الحرام وبلده الأمين من أيدي الكفار والمشركين. إنه يوم الفتح الأعظم الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا، وتحطمت فيه الأصنام ونكست رؤوسها في ذل شديد، وتحطمت فيه الأصنام ونكست رؤوسها في ذل شديد، وتهللت فيه الكعبة فرحا بشروق شمس التوحيد. إنه يوم الفتح الأعظم، إنه يوم فتح مكة في العاشر من رمضان في السنة الثامنة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا أحبتي في الله لنعيش هذه الدقائق المعدودات مع هذا اليوم الكريم المبارك، وأنا أعلم يقينا أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون عن هذا اليوم إلا القليل القليل القليل. لماذا؟ لأن أعداء ديننا قد بذلوا كل ما يملكون ليقطعوا الصلة بين المسلمين وبين تاريخهم المجيد المشرف، وذلك بتشويه حقائق التاريخ من ناحية، وبالحيلولة بين أبناء الأمة وأجيالها وبين حقائق التاريخ من ناحية أخرى. فنشأ جيل في فترة الاستغراب الطويلة الماضية، نشأ جيل لا يعرف عن إسلامه ولا عن تاريخ فتوحاته ولا بطولاته وأمجاده شيئا، في الوقت الذي يعرف فيه الكثير والكثير عن تاريخ الغرب. فقد تجد كثيرا من المسلمين يعرفون الكثير والكثير عن الثورة الفرنسية أو عن الثورة البلشفية، ولا يعرفون إلا القليل عن غزوات خير البرية صلى الله عليه وسلم. فقد ترى الشاب في هذه الأيام قد يعرف نابليون وقد يعرف السلم وقد يعرف غيرهم وغيرهم وهو لا يعرف شيئا عن صلاح الدين ولا عن محمد بن مسلمة ولا عن خالد بن الوليد ولا عن عمرو بن العاص ولا عن غيرهم وغيرهم من هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار. فتعالوا بنا أحبتي في الله لنعيش مع هذا اليوم، وإني لأرى أنه من الواجب علينا أن نعاود من جديد دراسة تاريخنا الإسلامي وأن نقف عند حقائقه، لأن التاريخ قد شوه وقد حرف وقد بدل، وأن نعلم أولادنا حقيقة وعظمة تاريخنا وعظمة وبطولات أبطالنا ورجالنا وأطهارنا، لينشأ الجيل على سير هؤلاء الأطهار الأبرار بدل أن يغذي على سير هؤلاء الأوباش والأنجاس. ما هي المقدمات لهذا النصر المبين؟ لقد كان من شروط صلح الحديبية أن من دخل في عقد قريش وعهدهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل. فدخلت قبيلة بني بكر في عهد قريش وعقدهم، ودخلت قبيلة خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. ولما طالت الهدنة بين الفريقين استغلت قبيلة بني بكر هذه الهدنة وأرادت أن تنتقم وأن تسأر من قبيلة بني بكر لتحصل لها سأرا قديما بينها وبينها. فهاجمت قبيلة بني بكر قبيلة خزاعة على ماء لهم يسمى الوتير، وأعملوا فيهم السيوف وغبروا بهم وقتلوا منهم عددا كبيرا. ولما كانت قبيلة خزاعة لم تكن مستعدة لقتال ولا لحرب، فرت قبيلة خزاعة إلى البيت الحرام. ومن المعلوم عندهم أنه من دخل المسجد الحرام رفع عنه السيف حتى ولو كان قاتلا لأبي الذي يحمل السيف ويريد أن يقتله. وبالرغم من ذلك لم تراعي قريش حرمة للبيت، ولم تراعي قبيلة بني بكر حرمة للبيت، بل وأمدت قريش قبيلة بني بكر بالسلاح، ومنهم من قاتل في صفوف بني بكر مستخفيا بالليل. ولما جاء بنو بكر بقيادة رئيسهم نوفل بن معاوية الجيلي وأرادوا أن يقتحموا على المسجد الحرام على قبيلة بني خزاعة، فقال له بعض العقلاء من قبيلته: يا نوفل، إنهم دخلوا المسجد الحرام، إلهك إلهك يا نوفل. فقال هذا الرجل قولة خبيثة، قال: لا إله له اليوم، لا إله له اليوم. ثم قال لقبيلته بني بكر: فلعمري يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تأخذون فيه ثأركم؟ ودخلوا عليهم الحرم وقاتلوهم فيه. وهنا انطلق مسرعا عمرو بن سالم الخزاعي رئيس قبيلة بني خزاعة، رئيس قبيلة خزاعة، انطلق إلى ماذا وإلى أين؟ إلى المدينة المنورة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى دخل المسجد على رسول الله، فرأى النبي جالسا بين أصحابه، فوقف عمرو بن سالم الخزاعي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا قد أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فقد بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا. يا لها من بلاغة عجيبة. فقال له النبي: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وإن كان الحديث قد رواه ابن إسحاق في السير بغير سند، إلا أن الطبراني قد وصله بإسناد ضعيف. نصرت يا عمرو بن سالم، وأدركت قريش خطأها، نقضت العهد وخفرت الذمة، فلما أدركت الخطأ أدركته بعد فوات الأوان، فأرسلت قريش أبا سفيان سيد الحرب وقائد الميدان. أبا سفيان ابن حرب أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لماذا؟ ليعيد للعقد الذي أهجرت كرامته، ليعيد إليه قوته وحرمته، وليعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما بدر من قريش. إلا أن الأوان قد فات وقد انتهى، فذهب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه النبي شيئا، فترك أبو سفيان الحبيب صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر ليشفع أبو بكر له عند رسول الله، فقال الصديق والله ما أنا بفاعل. فترك أبو سفيان أبا بكر وذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليشفع عمر لأبي سفيان عند رسول الله، فقال عمر أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. فترك أبو سفيان عمر وذهب إلى علي فقال يا علي أنت أكثر الناس صلة لي ورحما لي، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي ويحك يا أبا سفيان، والله إن رسول الله قد عزم على قومي على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، ارجع. فرجع أبو سفيان يجر أذيال الخيبة والفشل، وعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على أمر وسوف يباغتهم في مكة في أي لحظة من لحظات الليل أو النهار. وقيد الرعب أم القرى، وعلمت مكة أنها قد أخطأت خطأ كبيرا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر النبي الناس بالجهاد وبالإعداد العدة للجهاد في سبيل الله وللخروج للغزو، إلا أنه لم يخبر أحدا أين سيكون المسير اليوم، حتى أن الصديق دخل على عائشة رضي الله عنها فرآها تعد الجهاز لرسول الله، فقال لها أي بني هل أمركن رسول الله بتجهيزه؟ قالت نعم. فقال لها الصديق فإلى أين ترينه يريد؟ قالت والله ما أدري. ولما تجمع الناس واستنفر الرسول الناس جميعا والمسلمين خارج حدود المدينة المنورة، وتجمع في المدينة 10,000 رجل موحد لله جل وعلا، 10,000 موحد، بقيادة من؟ بقيادة سيد القادة وإمام الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أخبر النبي القوم أنه سائر إلى مكة شرفها الله، وأمرهم أمرا جازما أن يتكتموا الخبر وأن ينطلقوا في سرية تامة. أمرهم أن يتكتموا على الخبر وأن ينطلقوا في سرية تامة. وبالفعل أيها الأحباب انطلق المسلمون ينفذون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الدقة، حتى أنه قد ورد في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. إلا أنه قد وقع حادث عجيب غريب من صحابي جليل ممن لهم السبق في جهاد الكفار والمشركين، إنه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ماذا فعل حاطب؟ اسمعوا أيها الأحباب، اسمعوا لتعلموا أن الرجل الكبير قد يقع وقد يمر عليه وقت يصغر فيه وقد يهلك لولا فضل الله ورحمته. حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل ممن شهدوا بدرا وقع في خطأ كبير متأولة كما قال الحافظ ابن حجر. ما هو خطأه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتكتموا الخبر وأن يخرجوا في سرية تامة ليدخل مكة بدون أدنى قتال، لا يريد أن يسفك دما في بلد الله الحرام. إلا أن حاطبا رضي الله عنه وغفر له قد تطوع بإرسال كتاب إلى قريش يخبرهم فيه بخروج رسول الله إليه. إلا أن من يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أخبر رسوله بكتاب حافظ. واستدعى النبي على الفور عليا والزبير والمقداد وأخبرهم بخبر كتاب حافظ بن أبي بلتعة، بل وحدد لهم النبي المرأة التي أعطاها حافظ الكتاب لتوصله إلى قريش نظير مكافأة لها على توصيله. حدد لهم النبي مكانها على الطريق إلى مكة شرفها الله. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد، أي المقداد بن الأسود، وقال لنا: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ اسم المكان الذي سيجدون فيه المرأة. حدد النبي المكان بدقة: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة في الهودج، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. يقول علي: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، أي تسابق خيلنا الرياح، حتى وصلنا وأتينا روضة خاخ فإذا نحن بالضعينة. فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. وفي رواية غير رواية الصحيحين قال علي: فتشوا الهودج فلم يجدوا فيه شيئا. فقال علي: والله ما كذب رسول الله، والله ما كذب رسول الله، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. فلما رأت المرأة منه الجد قالت له: أعرض يا سبحان الله، أعرض. فأعرض علي رضي الله عنه، فحلت المرأة قرون رأسها، أي ضفائر رأسها، فأخرجت من رأسها كتاب حاطب رضي الله عنه، فدفعته إلى علي بن أبي طالب، فانطلقوا مسرعين حتى أتوا به رسول الله في المدينة، ففتحه فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض الناس في قريش يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله وخروجه إليه. فاستدعى النبي حاطبا رضي الله عنه وقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، فوالله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني والله ما فعلت ذلك إلا لأنني أردت أن أقدم لي يدا في مكة يحمون بها قرابتي بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إنه قد شهد بدرا يا عمر، وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: فذرفت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا أيها الأحباب، غفر لحاطب ماضيه المشرف في قتال المشركين والمنافقين بل وأمر النبي الناس أن لا يذكروا حاصبا إلا بما فيه من خير. وهنا تتجلى وتتألق عظمة ورحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان قط عونا للشيطان على أصحابه، بل والله ما جاء إلا عونا لهم على الهدى والتقى والجنة. وهكذا أخذ الله العيون والأخبار، فلم يصل خبر إلى قريش، وبدأ الجيش الزاحف يتحرك من المدينة بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف العجيبة واللطائف الجميلة التي حدثت للنبي في طريقه ما يلي، اسمعوا: لقي النبي في الطريق إلى مكة عمه وابن عمه وابن عمته مسلمين لله جل وعلا. لقيه في الطريق عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما لله جل وعلا، ففرح النبي بعمه العباس فرحا شديدا. ولقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم، وهو يختلف عن أبي سفيان بن صخر بن حرب زعيم قريش وقائدهم في غزوة أحد والخندق، حتى لا يحدث لبس كما سنرى بعد ذلك. لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم، ولقيه ابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما النبي عليه الصلاة والسلام لشدة ما لقي منهما من الأذى ومرير ولاجع الهجاء في مكة المكرمة. فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، إلا أن النبي قد أعرض عنهما صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى علي الزكي ابن أبي طالب واستشاره ماذا يفعل، والله ما جاء إلا مسلما ورسول الله يعرض عنه. أتدرون ماذا قال علي الزكي العبقري؟ قال له: يا أبا سفيان، اذهب إلى رسول الله من قبل وجهه من بين يديه، وقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإن رسول الله لا يقبل أن يكون أحد أحسن منه قولا. وأخذ أبو سفيان النصيحة الغالية من علي رضي الله عنه، وانطلق مسرعا إلى رسول الله بين يديه من قبل وجهه، وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فنظر إليه النبي قائلا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والحديث رواه ابن جرير الطبري ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الإمام الذهبي، إلا أن الحديث حسن. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الجرار على مشارف مكة في وقت العشاء. اسمعوا، اسمعوا إلى التكتيك العسكري، اسمعوا إلى هذه الخطط التي كان أول من وضعها أعظم قائد عرفته ميادين القتال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي على مشارف مكة أعاد تنظيم صفوف الجيش، وأمر الجيش أن يوقدوا النيران، فأشعلت 10,000 نار على مشارف مكة، 10,000 نار. ونظم النبي الصفوف مرة أخرى، فأمر خالد بن الوليد أن يدخل إلى مكة من الجنوب، وأمر الأنصار بقيادة سعد بن عبادة أن يدخلوا مكة من جهة الغرب، وأمر المهاجرين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح أن يدخلوا مكة من جهة الشمال، وحدد لهم ملتقا عند جبل هند قبل أن يدخلوا المسجد الحرام لتلتقي الجيوش جميعا مرة أخرى ليترأس القيادة من جديد سيد القادة محمد صلى الله عليه وسلم. وخرج العباس يركب بغلة النبي البيضاء، وذهب على مشارف وحدود مكة لعله يجد حصابا أو يجد رجلا لعله يذهب إلى قريش ليخرجوا ليستأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدخل عليهم مكة عنوة. يقول العباس عم الحبيب صلى الله عليه وسلم: فسمعت والله صوت أبي سفيان وبديل ابن ورقاء يتراجعان ويتكلمان. يقول أبو سفيان، وهذا أبو سفيان بن حرب سيد مكة وزعيمهم في أحد والخندق، وهو يختلف عن أبي سفيان ابن الحارث الذي ذكرت آنفا. يقول العباس: سمعت أبا سفيان وبديل بن ورقاء يتراجعان. يقول العباس، يقول أبو سفيان: والله ما رأيت نيرانا ولا عسكرا قط مثل هذه أبدا. فيرد عليه ورقة بن وريق، فيرد عليه صاحبه بديل بن ورقاء ويقول له: إنها خزاعة، قبيلة خزاعة التي اعتدينا عليها قبل ذلك، إنها خزاعة حمشتها الحرب. فيقول أبو سفيان الذكي العبقري، يقول: لا والله، إن خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. رجل حرب ورجل ميدان، إن خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. يقول العباس: فعرفت صوت أبي سفيان، فقلت: أبا سفيان؟ فعرف أبو سفيان صوت العباس، فقال: أبا الفضل؟ فقال العباس: نعم. فقال: ما لك بأبي أنت وأمي؟ فقال له العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش وصباح قريش والله. فقال أبو سفيان: فما العمل فداك أبي وأمي؟ قال: والله لو أدركك رسول الله ليضربن عنقك، فاركب معي لأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب أبو سفيان بغلة رسول الله خلف العباس. وباختصار حتى لا أطيل، أسلم أبو سفيان في اليوم التالي. ولكن العباس يعرف نفسية أبي سفيان، فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. والحديث حديث صحيح، وفي رواية مسلم: ومن ألقى سلاحه فهو آمن. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دبر خطة نفسية بارعة لقائد قريش أبي سفيان. فلما انطلق العباس قال له النبي: يا عباس، اجعل أبا سفيان في مضيق الوادي حتى يرى جند الله وهي تمر عليه. ففعل العباس ما أمر به، وجعل أبا سفيان في مضيق الوادي، وجعلت القبائل براياتها تمر عليهما. كلما مرت قبيلة برايتها سأل أبو سفيان العباس، حتى مر عليه النبي في قبيلته وفي كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار، وقد غطتهم الدروع لا يرى منهم إلا الأعين. فسأل أبو سفيان وقال: من هؤلاء يا عباس؟ فقال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار. فوقع الرعب في قلب أبي سفيان وقال: والله ما لهؤلاء اليوم قبل ولا طاقة. فقال له العباس: نعم. فقال أبو سفيان: يا عباس، والله لقد أصبح اليوم ملك ابن أخيك عظيما. قال: إنها النبوة يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان: نعم. فقال العباس: النجاء النجاء إلى قومك. فانطلق أبو سفيان يسابق الريح إلى قومه، وإذ بأهل مكة يرون الجيش الزاحف يقترب رويدا رويدا، وتجمع الفرسان من الشباب والأبطال ينتظرون الأوامر من قادتهم وسادتهم، وإذ بهم يرون قائد القتال وسيد الميدان أبا سفيان يرجع بوجه آخر. فيصرخ فيهم أبو سفيان، وقد نجحت معه خطة النبي النفسية نجاحا باهرا. قال: يا معشر قريش، والله لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به ولا طاقة، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فوسبت إليه زوجته هند بنت عتبة آكلة اللحم والكبد، وأمسكت بشارب زوجها وصرخت في قومها وقالت: اقتلوا الحميد الدسم الأحمش الساقين، قبحت يا أبا سفيان من طليعة قوم اليوم. فنظر إليها ولم يلتفت إلى شبابها، فإن الساعة ليست ساعات مراجعة، ونظر إلى قومه وقال: لا تغرنكم هذه من أنفسكم، والله لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به ولا طاقة، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله يا أبا سفيان، وما تغني عنا دارك يا رجل. قال: وتذكر ما أخبر به النبي، ومن دخل بيته وأغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، وفي رواية مسلم: ومن ألقى السلاح فهو آمن. وانطلق الناس وخلت مكة من كل أحد إلا في البيوت وفي بيت الله الحرام، وخلت الشوارع والطرقات، وتقدم الجيش الزاحف بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى دخل النبي مكة. ولما اقترب النبي من المسجد الحرام أحنى النبي رأسه تواضعا وتخشعا وشكرا وجلا لله جل وعلا. ولقد مر بذاكرته شريط طويل من الأحداث، نعم، إنه اليوم يدخل مكة فاتحا. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن وضع التراب على رأسه هنا بالأمس القريب، وتذكر يوم أن خنق وكاد أن يموت بين أيديهم بالأمس القريب، وتذكر أصحابه الذين حنت لهم رمال مكة وصخورها لما لاقوا من العذاب الشديد، وتذكر أصحابه الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم وقد حرموا اليوم من هذا المشهد الجديد، وتذكر أصحابه وهم يخرجون إلى الحبشة في هجرة متكررة، وتذكر نفسه وهو يخرج إلى الطائف ويرجع وقد أدميت قدماه، وتذكر يوم أن خرج إلى المدينة مهاجرا سارا بدينه، وتذكر يوم أن كان وحده في مكة يقول: لا إله إلا الله. ها هو اليوم يدخل مكة بعشرة آلاف يقولون: لا إله إلا الله. ما هذا؟ أي كرامة هذه يتوج بها الحديث في هذا الصباح الميمون؟ أي نعمة هذه يمتن الله بها على الحديث في هذا الصباح الكريم المبارك؟ ويدخل الحبيب البيت المسجد وفي يده قوس، يدخل في وسط كوكبة من المهاجرين والأنصار يحيطون به كما تحيط الكواكب بالقمر في ليلة الفجر، ويدخل الحبيب والكعبة عليها وحولها 360 صنما، وبيد النبي قوس يطعن به هذه الأصنام، فتخر الأصنام على وجوهها بين يديه وهو يتلو قول الله جل وعلا: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والحديث رواه البخاري وغيره. واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتح النبي ودخل الكعبة من داخلها، فوجد صورا، ووجد من بين هذه الصور صورة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله ما استقسم بالأزلام قط. والحديث رواه البخاري ومسلم. فأمر النبي فمحيت الصور، وكسر النبي الأصنام بيده داخل الكعبة، وأغلق النبي عليه باب الكعبة وعلى أسامة وبلال، وصلى النبي لله بداخل البيت، وفتح الباب مرة أخرى وخرج، فوجد قريشا قد ملأت بيت الله الحرام ينتظرون ماذا يفعل فيهم اليوم رسول الله إمام الرحمة وينبوع الحنان، صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليهم وقد وجمت الأبصار وقد شخصت الأبصار وصمتت الأنفاس، ونظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الحبيب: يا معشر قريش، قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال الحبيب: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والحديث أخرجه ابن إسحاق وأبو داود وابن ماجة والنسائي والدارقطني، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولكن حديثه حسن بالشواهد، ويشهد للحديث حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، فالحديث حسن بشواهده إن شاء الله تعالى. اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه هي رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليوم كما قال سعد بن عبادة حينما مر عليه أبو سفيان، قال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الحرمة، اليوم أذل الله فيه قريش. فلما بلغ ذلك إلى النبي قال: لا، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. صلى الله وسلم وبارك على إمام الهدى وعلى نهر الرحمة وعلى ينبوع الحنان، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وهكذا أعز الله دينه ونصر الله عبده واستنقذ فيه بيته الحرام وبلده الأمين من أيدي الكفار والمشركين. وفي اليوم التالي وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في قريش، فحمد الله وأثنى على الله ومجد الله بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الناس، إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله لها إلى يوم القيامة، ولا يحل لامرئ أن يسفك فيها دما، فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها تعود اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. والحديث رواه البخاري ومسلم. ودعا النبي بعد ذلك على الصفا، فوقف بعض الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار وحزنوا ودب الرعب والخوف في قلوبهم. لماذا في يوم الفرح؟ لماذا؟ لقد خاف الأنصار أن يبقى النبي في مكة ولا يرجع معهم مرة أخرى إلى المدينة. ولما أنهى النبي الدعاء ورآهم يتهامسون نزل وقال: ماذا تقولون؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله، قال ماذا تقولون؟ قال لا شيء يا رسول الله. فما زال النبي بهم حتى أخبروه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الله، بل المحيا محياكم والممات مماتكم أيها الأنصار. والحديث رواه مسلم وغيره. وهكذا أيها الأحباب، لما حان أول وقت للصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرتقي على ظهر الكعبة، ذلكم العبد الأسود الذي كان يعذب على رمال مكة ويحمل صخورها ملتهبة على صدره بالأمس القريب، ها هو اليوم يرتقي على ظهر الكعبة. نعم، ويرتقي بلال وتشخش إليه الأبصار وتنقطع الأنفاس وتنحجر الدمعات كحبات اللؤلؤ على وجوه الموحدين، وتبكي الكعبة فرحا لشروق شمس التوحيد الجديدة، ويخشع الجو ويصمت المكان. ما هذا؟ هل هذا حلم؟ رسول الله مع 10,000 موحد في مكة، سيروي الموحدون اليوم ظمأهم من ماء زمزم، سيمتع الموحدون اليوم نظرهم بالنظر إلى بيت الله. ما هذا؟ هل هو حلم؟ كلا، إنها الحقيقة. تتألق كتألق الشمس في رابعة النهار، ويقطع هذه المشاعر المتداخلة صوت ندي رخي عذب جميل، إنه صوت الحق، صوت بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وهو يرفع صوته بكلمة التوحيد وبالتكبير لله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، فلقد سقطت اليوم كل الآلهة المزعومة المكذوبة، ذهبت وكانت بالأمس القريب تعبد من دون الله، تحطمت اليوم على يد نبي التوحيد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحطم الطواغيت والأصنام على أيدي أبناء الموحدين، إنه ولي ذلك ومولاه. ولكن تحطمت الأصنام ونكست رؤوس هذه الآلهة المكذوبة على يد من؟ من الإمام؟ من القائد؟ من الطليعة الخيرة؟ من الهادي إلى الحق؟ ويجيب بلال: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأن يجزي عنا أصحابه الأخيار الأطهار الأبرار الذين أوصلوا إلينا الإسلام على جماجمهم وعلى أرواحهم وعلى دمائهم وأشيائهم. فنسأل الله أن يقيض للأمة اليوم من يعيد للإسلام مجده، ومن يعيد للإسلام عزه، ومن يعيد للإسلام رايته خفاقة عالية كما تركها أصحاب رسول الله خفاقة عالية. وأكتفي بذلك القدر من أحداث فتح مكة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم أهلا لنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا في هذا اليوم الكريم المبارك جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا على أحد منا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا.